أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في المستحدثات من منهاج الصالحين الجزء الأول. وصلنا إلى المستحدثة رقم 17، مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية. طبعا الإقرار أخذنا أنه إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعني لازم، إذا تتذكرون في كتاب الإقرار. والمقاصة النوعية أنه أقتص من الآخرين حتى أستنقذ حقي أو ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، هذا أيضا ذكرنا. هذه المستحدثة إلها ارتباط بالفصل السابع في الجزء الثالث صفحة 364، وقلنا ذكرنا بعض أفراد المقاصة النوعية بالجزء الثاني، مسألة 805. مسألة 805 ذكرنا المقاصة، أنه المقاصة النوعية. وأيضا في الجزء الثالث تحدثنا عن بعض أفراد المقاصة النوعية في المسألة 355، مسألة 355 بالجزء الثالث صفحة 108. المهم، قال المصنف حفظه الله: هناك مسائل تتعلق بأحكام العقود. هناك مسائل تتعلق بأحكام العقود والإيقاعات. بعد تعرفون شنو الفرق بين العقود والإيقاعات؟ العقد اللي يشترط به الإثنينية، مثل عقد البيع، عقد النكاح، عقد الإجارة، عقد بطرفين. بينما الإيقاعات، الإيقاع لا، من طرف واحد، مثل النذر، مثل الطلاق، مثل العتق والعهد واليمين، هذا طرف واحد يسموه إيقاع، الطلاق وغيره. والحقوق أكو مرت علينا كثير من الحقوق، مثل حق الاختصاص، مثل حق المبيت بالنسبة للزوجة، مثل حق اليد، حق الأولوية في المسجد، حق اليد مثلا على الأراضي المباحة، وهكذا كثير كثير ذكرنا من الحقوق. وهاي الحقوق قسمناها، بعضها قابلة للانتقال وبعضها مو قابلة للانتقال، وبعضها يجوز أخذ مبلغ أزائها وبعضها لا، وهكذا. يعني ذكرنا فيها فروع متعددة. وأيضا من الحقوق حق الحضانة، وهذا اللي ذكره بمسألة 409 بالجزء الثالث، وحق القذف، وحق الاستمتاع، وحق الشفعة. الشفعة ذكرها في مسألة 305، وحق التحجير اللي ذكرها في مسألة 925 طبعا بالجزء الثاني، وحق خيار الفسخ اللي ذكره في صفحة 60، وحق السرقفلية، حق السرقفلية اللي أخذناه بالمستحدثة هنا وأخذناه بالجزء الثاني في مسألة 449. وحق الرجوع بالزوجة المطلقة اللي ذكرناه بمسألة 540، وحق الانتفاع بالحبس في اللي ذكرناه في مسألة 1592، وغيرها من الحقوق هسه يعني كثيرة، يعني لا يجب على طالب العلم أنه يعني كتابة كل هذه الأمور، وإنما بعضها يكفي. إيه هذا ذكرناه في الجزء الثاني، والجزء الثالث أيضا ذكرنا بعض الحقوق، يعني ولو واحد يكتب له فد حق حقين كافي، وبالعقود هم يذكر له وحدة اثنين كافي، وبالإيقاعات هم يذكر له وحدة اثنين كافي. المهم قال تختلف فيها آراء علماء الإمامية عن آراء غيرهم، يختلفون الشيعة عن المخالفين في ذلك، من أرباب المذاهب الإسلامية الأخرى، سواء نختلف معاهم كلهم كلا أو بعضا. فيسأل عن كيفية التعامل أو كيفية تعامل الإمامي مع غيره في موارد تلك المسائل. نشوف شلون نتعامل، أنا أعتقد في كتاب الطلاق ذكرنا لكم بالجزء الثالث، يعني إذا المخالف طلق زوجته مثلا، المخالف طلق زوجته لا أمام شهود، بدون شهود، إحنا خب عندنا هذا الطلاق باطل بس هم عندهم الطلاق صحيح، تمام؟ زين. فيصير الإمامي يتزوج من من هذه المرأة اللي طلقها زوجها بدون شهود، أو في طهر واقعها فيه وفق مذهبهم، أو مثلا إلى آخره. هاي رح نجي على قاعدة الإلزام، إلزموهم بما ألزموا به أنفسهم وهكذا. المهم قال فيسأل عن كيفية تعامل الإمامي مع غيره في موارد تلك المسائل. إحنا هم رح نذكر أنه هاي قاعدة المقاصة والإقرار وقاعدة الإلزام، كلهن ذن رح نذكر بهن هذا المجال، تمام؟ قال وقد تعارف لدى فقهائنا المتأخرين رضوان الله عليهم تخريج هذه المسائل على قاعدة الإلزام. الفقهاء المتأخرين قالوا هاي بقاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. زين، أي إلزام غير الإمامي بأحكام نحلته. نحلته شنو؟ يعني ما انتحله من مذهب، ما اعتقده، ما سار عليه من مذهب، يسموها نحلة. نحلة يعني انتحلها، يعني اتخذها وسيلة. فقالوا العلماء، جملة من العلماء قالوا هاي قاعدة الإلزام، ولكن عد السيد العنوان ما إنما هاي المستحدثة 17 قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية، مو قاعدة الإلزام، تمام؟ قال ولكن حيث أن هذه القاعدة، ولكن حيث أن هذه القاعدة قاعدة الإلزام لم تثبت عندنا بطريق معتبر، قاعدة الإلزام ما ثابتة عندنا بطريق معتبر، فلا بد من تطبيق تلك المسائل على القواعد البديلة. يقول أنا قاعدة الإلزام عندي ما ثابتة، إذا ما ثابتة لازم أشوف لي قواعد أخرى أقدر أستند عليها حتى أطبق تلك المسائل، اللي هي بديلة طبعا لقاعدة الإلزام. خلي نرقمهن إحنا. أولا قاعدة الإلزام هاي ما ثابتة عند سماحة السيد، اللي هي ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. قاعدة المقاصة النوعية هاي القاعدة الثانية، هي هاي الأولى اللي عنده. احنا عندنا ثلاث قواعد، لو نطبق قاعدة الالزام، لو قاعدة المقاصة النوعية، لو قاعدة الاقرار. قاعدة الالزام ما ثابتة عند سماحة السيد السيستاني، تبقى عندنا قاعدتين نروح نطبق عليهن ذني الامور، اللي هي قاعدة المقاصة النوعية اللي مؤداها خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم، هاي المقاصة النوعية. هاي فكرة قاعدة المقاصة النوعية، خذوا منهم كما يأخذوا منكم في سننهم وقضاياهم. ذكر الفكرة مال القاعدة. والقاعدة الثالثة اللي هو يعتمد عليها، طبعا هي عدة قاعدتين يعتمد عليهم، هاي القاعدة الثانية بحسابه هو، واحنا بحسابنا القاعدة الثالثة، قاعدة الإقرار. شنو قاعدة الإقرار؟ أي إقرار غير الإمامي على مذهبه ومعاملته بموجب أحكامه، حاسب على وفق مذهبه. تمام؟ زين. إذن هسه صارت عندنا ثلاث قواعد. الأولى ما ثابتة عند سماحة السيد اللي هي قاعدة الإلزام، تبقى عندنا القاعدتين الثانية والثالثة، قاعدة قاعدة الإلزام، العفو، قاعدة الإقرار وقاعدة المقاصة. زين، الإقرار والمقاصة بديلات عن قاعدة الإلزام. طيب نأخذ المسألة 46. يصح لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد. الشيعة الإمامية لا يشترطون الشهود في عقد النكاح. هذا أخذناه، قلنا بل هو مستحب مو واجب، أخذناه بالجزء الثالث المسألة 510 صفحة 154. يصح لدى الإمامية النكاح من غير إشهاد، ولكن العامة اختلفوا في ذلك. العامة اختلفوا في ذلك، فمنهم من وافق الإمامية في ذلك، هم قالوا إيه مو لازم شهود، ومنهم من ذهب إلى فساد النكاح بدون الإشهاد، قالوا النكاح باطل بدون شهود. منهم ذولا اللي قالوا النكاح باطل بدون شهود، وهم الحنفية مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، والشافعية مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والحنابلة مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ذولا ثلاثتهم قالوا الزواج يكون باطل بلا شهود. ومنهم من ذهب إلى فساده بدون الإعلان، قالوا النكاح عقد الزواج إعلان، لازم نعلنه أمام الناس، إشهار وإعلان عبروا عنه، وهم المالكية. فإذا جبت الشهود اثنين، جبت شهود اثنين وبيني وبين ذول الشهود أجرينا عقد النكاح، يعني احنا أربع نفرات، أني والزوجة وشاهدين عادلين، يسموه اللي عادلين لأنهم عندهم صلوا خلف الباري والفاجر، العدالة أصلا ما يشترطون به، أمام شاهدين، فشن الحكم أعزائي؟ هذا عد المذهب المالكي هذا الزواج باطل، لأن ما بي إشهار، الإشهار لازم الناس كلهم يدرون. زين الناس كلهم يدرون، إيش قد زين ذول الناس اللي تردوهم يدرون؟ 10 20 الشارع كله مالنا، الحي مالنا السكني، لو المنطقة المدينة كلها، لو شنو أيضا خلاف في ذلك، بس بالنتيجة اشترطوا الإشهار والإعلان المالكية. زين، إحنا ما نشترط الشهود كما اشترطت الحنفية والشافعية والحنابلة، ولا نشترط الإشهار كما اشترطت المالكية. قال ولكن القائلين بفساده على طائفتين، ذوله اللي قالوا يابه بدون شهود باطل، ذولا انقسموا نصين، واللي قالوا بدون إشهار وإعلان العقد باطل هم انقسموا نصين طائفتين. فمنهم من يرى في الأنكحة التي اختلف الفقهاء في صحتها وفسادها كالعقد المذكور عقد النكاح، أنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له أو يفسخ نكاحها. جينا النوب على نقول يا بس هذا زيد تزوج من هند بلا إشهاد، وتقولون أنتو باطل صح؟ قالوا صح. يصير يتزوجها عمرو؟ قال لا، لازم زيد يطلقها. زين أنتو مو تقولون زيد طلق زواجه من هند باطل؟ قالوا إيه، بس كون يطلقها زيد يا الله يتزوجها عمرو. قلنا لهم شلون يطلقها؟ هي أنت زوجتها أصلا، مو تقول ما وقع النكاح. اختلفوا في ذلك، منهم من قال يصير يتزوجها عمر لأن زواج أصلا باطل، ومنهم من قال يصير يتزوجها عمر بس كون زيد يطلق. كون فاهمين الفكرة هيك، أنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له بلا إشهار أو بلا شهود أو يفسخ نكاحها، على الأقل يقولها فسخت نكاحك. واخذنا احنا احكام الفسخ في الجزء الثالث. اكو موارد العيوب، عيوب بالزوجة ستة وعيوب بالزوج اثنين، وبعدين ضاف لهم سماحة المصنف موارد الفسخ، موارد فسخ عقد النكاح اذا ورد هناك عيوب في الزوج او في الزوجة والتدليس وهل المجر، ذكر ذلك في الجزء الثالث الفصل السادس في خيار العيب والتدليس صفحة 83، يعني من مسألة 262 وإلى ما بعدها اللي هي العيوب، من مسألة 262 إلى مسألة 285 ذكر عيوب. هاي بالجزء الثالث ذكر عيوب الزوج والزوجة اللي يمكن فيها فسخ العقد بدون طلاق. المهم نرجع إلى موضوعنا. قال ولكن القائلين بفساد عقد بفساده على طائفتين، فمنهم من يرى في الأنكحة التي اختلف الفقهاء في صحتها وفسادها كالعقد المذكور، أنه ليس لأحد أن يتزوج المرأة قبل أن يطلقها المعقود له أو يفسخ نكاح، وهؤلاء هم المالكية وأكثر الحنابلة. المالكية قالوا يا بالعقد إذا ما بي إشهار، إذا تم العقد بلا إشهار وبلا شهود ما ندري يحتمل العقد صحيح، فلازم يطلقها، لازم يطلقها زوجها. تمام. وأكثر الحنابلة أيضا قالوا ذلك، إذن هم عندهم شبهة في أن احتمال العقد قد وقع. قال فإذا كان الزوج من هؤلاء، الزوج كان على مذهب مالك أو كان على مذهب الحنابلة اللي هم أشهر أكثر الحنابلة، لم يمكن الزواج بالمرأة قبل أن يطلقها أو يفسخ نكاحها، فلازم ينفسخ نكاح هاي المرأة التي عقد عليها بلا إشهار، التي عقد عليها بلا شهود، لازم يفسخ عقدها يلا يتزوجها الآخر. ومنهم من يرى في الأنكحة المختلف فيها، لأنه احنا قلنا الأنكحة مو كلها على وتيرة، اكو مختلف فيها واكو متفق عليه، ومنهم من يرى في الأنكحة المختلف فيها أنه يجوز الزواج من المرأة من غير حاجة إلى الفسخ أو الطلاق، وهؤلاء هم الشافعية والحنفية وبعض الحنابلة. تمام. هذول قالوا يا بالعقد إذا وقع بلا شهود وبلا إشهار عقد باطل، فيصير يتزوجها الثاني من غير ما يطلقها الأول أو يفسخ عقده. زين إحنا شنو دورنا هسه بهاي القضية؟ قال فمتى كان الزوج منهم، هاي خلنا نكتب عليها الصورة رقم واحد لو سمحتم، فمتى كان الزوج منهم جاز الزواج بالمرأة بعد انقضاء عدتها إذا كانت ممن تجب عليها العدة عندهم، لأنه أيضا العدة عندنا بها خلاف بينهم، إقرارا للزوج على مذهبه. إحنا حتى نمشي مع الزوج على مذهبه، نمشي على اللي هو مختار من مذهب. هاي الصورة رقم واحد، إقرارا للزوج على مذهبه. إقرارا للزوج على مذهبه هي قاعدة، قاعدة الإقرار. زين، الصورة الثانية شنو؟ وكذا يجوز، كتب الصورة رقم اثنين، وكذا يجوز للمرأة إذا كانت إمامية وزوجها شافعي أو حنفي أو مالكي، وكذا إذا كانت الزوجة إمامية أن تتزوج بعد انقضاء عدتها على تقدير وجوب العدة عليها، إذا كان عليها عدة. لأن مو كل النساء عليها عدة، قلنا إذا كان وجوب العدة عليها عندهم وفق مذهبهم. ولكن الأولى في الصورتين، الأفضل في الصورتين خروجا عن الشبهة، لأنه ومراعاة للاحتياط حتى نخلص من الشبهة، أكو اشتباه دائما، ومراعاة للاحتياط. ليش قال ومراعاة للاحتياط؟ لأنه الإمامية، أو مو بس الإمامية والمسلمين كلهم، يجب الاحتياط في موردين، هذا أحد الموردين. دائما كنا نقول الاحتياط لا يجب إلا في موردين يتحتم علينا، في الفروج والدماء، وهذا فروج، هذا من باب الفروج. ولكن الأفضل هو قال سمحت السيد، ولكن الأولى في الصورتين خروجا عن الشبهة ومراعاة للاحتياط التوصل إلى طلاقها ولو من قبل الحاكم الشرعي. نقول له يا أبا طلقها يا زوجها. قال على شنو طلقها أصلا؟ طلاق عندي باطل أنا. نقول له ما يهم، ستة دام تطلقها خل نروح للحاكم الشرعي، هو الحاكم الشرعي يطلقها. والحاكم الشرعي تعرفوا اللي هو بالجزء الثاني مسألة 89 صفحة 32 ذكرنا معنى الحاكم الشرعي، اللي هو أي مجتهد يطلقها المجتهد إذا كان الزوج ممتنعا منه. قلنا له يا بس تقطع عنا الشك باليقين وطلقها، فإذا طلقها زوجها اللي هو يعتقد أن الطلاق باطل كان بها ونعمت، روح الزوج هي اللي بعده. وإذا كان الزوج ما قبل يطلقها، قال ما أطلقها لأن أصلا أنا ما أعتقد بصحة العقد، فيطلقها الحاكم الشرعي من باب حتى نتخلص من الشبهة. وإن كان أنه غير لازم أن يطلقها الحاكم الشرعي ولا لازم يطلقها زوجها، لأن هو الطلاق عندهم باطل، فإحنا قاعدة الإقرار تشتغل عندنا هنا. تمام أعزائي؟ وهكذا. طيب ننتقل للمسألة 47. لا يجوز عند العامة الجمع بين العمة وبنت أخيها. إحنا عندنا يجوز بموافقة، هم عندهم لا يجوز. لا يجوز عند العامة الجمع بين العمة وبنت أخيها أو بين الخالة وبنت أختها، بمعنى أنه يبطل كلا العقدين عند التقارن إذا تقارنا في الوقوع، كما يبطل العقد المتأخر منهما متى سبق أحدهما إلى الآخر. يعني عاملون العمة وبت أخوها والخالة وبت أختها مثل ما إحنا نعامل الأختين، مو إحنا عندنا لا يجوز الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. فإذا واحد أجرى العقد على الأختين دفعة واحدة، أنا أخذت وكالة من هند ومن ليلى وأجريت العقد مع زيد، قلت له زيد زوجتك موكلتاي هندون وليلى هن أخوات بمهر قدره 100 دينار، وهذا قال قبلت، هذا عقد متقارن نفس الآن وقع، شنو حكم هذا العقد؟ عندنا باطل إذا تقارن. وإذا سبق، إذا عقد زيد على هند أولا بعد ما يصح العقد على ليلى إلا يطلقها لو تموت هند، تمام؟ فنفس الشكل عند العامة بالنسبة للعمة وبت أخوها والخالة وبت أختها، بمعنى أنه يبطل كلا العقدين إذا تقارنا في الوقوع، كما يبطل المتأخر منهما متى ما سبق أحدهما الآخر. زين، هاي عدمن عند العامة أهل السنة والجماعة. وأما عند الشيعة الإمامية فيجوز عقد العمة على بنت أخيها، ويجوز عقد الخالة على بنت أختها مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني سواء تقارنا أو كان هناك متقدم ومتأخر من العقدين، كما يجوز عقد بنت الأخ على العمة. يعني أنا دام الزوج العمة يصير الزوج بنت أخوها يصير بموافقتها، أو متزوج الخالة يصير الزوج بنت أختها يصير بموافقتها. كما يجوز عقد بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة مشروطا بسبق عقد بسبق العقد أو لحوقه برضا العمة أو الخالة. هذا إحنا نشترط في الجمع بين العمة وبنت أخيها والخالة وبنت أختها. ذكرنا ذلك في الجزء الثالث، مسألة 161. مسألة 161 صفحة 58. وطبعا واللي بعدها 62، يعني 162 و163 و164 و165 و166 و167، هل الأمور المتعلقة بمن؟ بنكاح العمة وبنت أخوها والخالة وبنت أختها. إحنا اللي تعنينا مسألة 161. 161 قال لا يصح نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنهما، من غير فرق بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو إلى آخر المسألة، بعد تراجعوها وتشوفوا. تمام، وهكذا. زين، فإذا أكو فرق بين الإمامية وبين العامة في ذلك. زين، قال كما يجوز عقد بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة مشروطا بسبق العقد أو لحوقه برضا العمة أو الخالة. وعليه فإذا جمع العامي المخالف بين العمة وبنت أخيها، وعنده ما يصير عند العامي، فإذا جمع بين العمة وبنت أخيها أو الخالة وبنت أختها في النكاح جاز للإمام أن يعقد على أي منهما، طبعا مع تقارن العقدين بالنسبة للعامي. إذا عقدهن اثنينهن سوا، إذا عقد العمة وبنت أخوها والخالة وبنت أختها سوا، بطل عقدهم عند العامي. بس أنا عندي مو باطل عقدهم، عقدهم صحيح متوقف على إذن العمة والخالة، بس يصير أزوجها وهي معقودة. لذا قال يصير، لأنهم عندهم باطل من باب قاعدة الإقرار، إقرارا منهم على مذاهبهم. بل على كليهما أيضا. زين، يصير عقد عليهن اثنين؟ إيه نعم يصير، مع رضا العمة أو الخالة وفق مذهبنا اللي سجلنا مسألة 161. كما يجوز له أن يعقد على المعقودة بالعقد المتأخر التالية، هاي مع بشرط مع رضا العمة طبعا أو الخالة إذا كان عقدهما سابقا. إذا عقد على عمتها ورد عقد على بنت أخوها هسه يصير. وهكذا الحال بالنسبة إلى كل واحدة منهما إذا كانت إمامية. إحنا عندنا يصير، هم عندهم ما يصير. إحنا هم نلزمهم بمذاهبهم، نقول لهم العقد عندكم باطل وعندنا صحيح. فيصير أنا ما دام هم عندهم باطل، إذن هاي مو زوجتك، يصير أني أتزوجها. طبعا إحنا قلنا أكو قاعدة لكل أمة نكاح. المهم، مسألة 48 يأتي الكلام عنها، نكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله. اللهم صل.